السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم معاشر الفضلاء، لازلنا نقف مع حج النبي صلى الله عليه وسلم، الذي أورد الحافظ ابن حجر رحمه الله عز وجل في البلوغ فيه حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، حيث رواه مختصرا وأعقبناه بذكر ما صح من الروايات في حج النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرنا في الدرس أن حج النبي صلى الله عليه وسلم فيه أقوال وأفعال، وأن هذه الأقوال والأفعال يختلف حكمها. وذكرنا في درس البارحة تقسيم أعمال الحج إلى أركان وواجبات وسنن، وبينا الأركان وبينا الواجبات وبينا أن ما عداها سنن. وتقدم معنا في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم أنه طاف على صفة وهيئة معينة، فما الذي يلزم في الطواف، وهو ما يسمى عند أهل العلم بشروط الطواف. الطواف بالكعبة أول عمل بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم عند دخوله مكة. قالت أمنا عائشة رضي الله عنها: إن أول شيء بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم أنه توضأ وطاف. متفق عليه. وسيأتينا إن شاء الله بيان ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم عند وصوله إلى مكة في حديث ابن عمر رضي الله عنهما. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل مكة بدأ بالطواف، والطواف عبادة عظيمة وقربة عظيمة يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل، لأن الله أمره أن يطوف بهذا البيت العتيق، ولأن نبيه صلى الله عليه وسلم قد طاف بهذا البيت العتيق. ولم يشرع للمسلم أن يطوف بمكان آخر إلا بيت الله الحرام، فلا يجوز الطواف بقبة ولا بقبر ولا بغير ذلك على وجه التعبد والتقرب باتفاق علماء المسلمين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: اتفق المسلمون على أنه لا يشرع الطواف إلا بالبيت، فلا يجوز الطواف بصخرة بيت المقدس ولا بحجرة النبي صلى الله عليه وسلم ولا بالقبة التي في جبل عرفات ولا بغير ذلك. ومن المنكرات العظيمة طواف بعض جهلة المسلمين بالأضرحة والقبور، كأنهم يطوفون ببيت الله، وقد يأمرهم بعض من لا علم عنده ويدعي العلم بالطواف بقبر سيدي فلان من أجل تمام التوبة، فقد يقول بعض الجهلة الذين ينتصبون للناس ويدعون أنهم يعرفون أحكام الشرع، قد يقول للمذنب إذا أراد أن يتوب: إذا أردت أن تقبل توبتك فطف بقبر الحسين أو طف بقبر فلان أو فلان. وهذا والعياذ بالله من المنكرات العظيمة. وإذا أنكر العلماء الطواف حول قبر النبي صلى الله عليه وسلم فكيف بما دونه من القبور؟ يقول الإمام النووي رحمه الله عز وجل مبينا اتفاق العلماء على أنه لا يجوز الطواف بالقبر الشريف، بقبر محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: ولا يجوز أن يطاف بقبره صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قاله العلماء وأطبقوا عليه، ولا يغتر بمخالفة كثير من العوام وفعلهم ذلك، فإن الاقتداء والعمل إنما يكون بالأحاديث الصحيحة وأقوال العلماء، ولا يلتفت إلى محدثات العوام وغيرهم وجهالاتهم. يقول رحمه الله: وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي، فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد صحيح. انتهى كلامه رحمه الله عز وجل. فينبغي للمسلم أن يعلم أنه لم يشرع له أن يطوف إلا ببيت الله عز وجل، فإذا طفت بالبيت فاقدر الطواف قدره، فإنه عبادة ما شرعت إلا في هذا المكان، فأقبل على هذه العبادة بقلب وإخلاص وإنابة إلى الله عز وجل. والطواف لكي يكون صحيحا، سواء كان نفلا أو فرضا، له شروط بينها العلماء. أولها النية، النية بمعنى أن يقصد الطواف بالبيت تقربا لله تعالى، وذلك بقلبه. فإذا أراد أن يطوف فإنه يعقد قلبه على أنه يطوف ببيت الله تقربا إلى الله عز وجل، ولا يتلفظ ولا يقول إذا أراد أن يطوف نويت أن أطوف بهذا البيت 7 أشواط تقربا إلى الله، فإن هذا من البدع. فإن حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم أعرف الخلق بالله وأتقى الخلق لله، لم يقل عند طوافه نويت أن أطوف، ولكنه يعقد قلبه على الطواف تقربا لله عز وجل، لأن الطواف عبادة، وكل عبادة لا تصح ولا تقبل إلا بالإخلاص لله عز وجل. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فائدة هذا الشرط يا إخوة، لو أن شخصا فقد أباه، معه أبوه في المطاف، قبل أن يبدأ بالطواف فقد أباه، فأخذ يدور حول الكعبة يبحث عن أبيه، لم ينوي الطواف، فطاف 6 أشواط حول الكعبة ينظر هنا وهنا يبحث عن أبيه، ثم وجد أباه، فإنه لا يكون قد طاف 6 أشواط، لأنه لم ينوي الطواف تقربا لله، وإنما كان مراده أن يبحث عن أبيه. والطواف عند الفقهاء يقولون نوعان: طواف مطلق وطواف معين. والطواف المطلق هو الطواف الذي يتنفل به الإنسان في غير الحج والعمرة. إنسان يجالس في البيت الحرام فأراد أن يطوف نفلا، فهذا طواف مطلق، وهذا لا بد من قصد الطواف فيه، يعني لا بد فيه من نيتين: نية الإخلاص ونية العمل. لابد فيه من ماذا يا إخوة؟ من نيتين: نية المعمول له وهي نية الإخلاص، ونية العمل وتسمى نية التعيين، يعين هذا العمل أنه طواف. وهذا يقوم بالقلب عند إرادة الطواف. وأما طواف النسك فهو ما يكون في العمرة والحج. فطواف النسك الذي يكون في العمرة والحج إذا طاف الإنسان في عمرته فهذا هو طواف العمرة، حتى لو نسي وذهل أن ينوي طواف العمرة، لأنه لماذا يطوف الآن؟ لأنه معتمر، وهذا طواف العمرة. وكذلك إذا جاء في وقت طواف الإفاضة فهذا طواف الإفاضة. لكن إذا نوى به طوافا آخر فإنه لا يجزئ، يعني لو طاف طواف العمرة ونوى به طواف إفاضة كان عليه في الحج الماضي، لم ينوي طواف عمرة، يبقى عليه طواف العمرة، يبقى عليه طواف العمرة لأنه نوى غيره. أما إذا طاف وقد اعتمر فهذا هو طواف العمرة. الشرط الثاني لصحة الطواف أن يبتدئ الطائف من الحجر الأسود، أن يبتدئ الطائف من الحجر الأسود. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ من الحجر الأسود، وفي ذلك تفسير للطواف الذي أمر الله به، فلا يتحقق الطواف الشرعي إلا إذا بدأ به المسلم من الحجر الأسود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم. إذن انتبهوا هنا يا إخوة، فعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا مفسر لما أجمل في قول الله عز وجل وليطوفوا بالبيت العتيق. كيف نطوف؟ فسره لنا النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل على الوجوب. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بادئا بالحجر الأسود وقال خذوا عني مناسككم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطف قط من مكان غير الحجر الأسود، يعني لم يبدأ من الركن اليماني قط، لم يبدأ من باب الكعبة قط، وإنما كان يبدأ في جميع أطوفته صلى الله عليه وسلم من الحجر الأسود. وقد قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود. والبدء بغير الحجر الأسود في الطواف ليس عليه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، يفهم من هذا يا إخوة أن الشوط في الطواف يعتد به إذا بدأ الإنسان به من الحجر الأسود وانتهى بالحجر الأسود. طيب، لو بدأ بالركن اليماني وهو قبل الحجر الأسود فإن الشوط لا يبدأ إلا من الحجر الأسود، ويجب أن يستمر في الشوط حتى ينتهي بالحجر الأسود. طيب، أعطيكم هذه الصورة. حاج بدأ الطواف بالركن اليماني ومر بالحجر الأسود وقد نوى الطواف، واستمر يطوف حتى انتهى من الشوط السابع عند الركن اليماني، هذا جاء بستة أشواط كاملة، ولا زال الشوط السابع ناقصا، فيجب أن يتمه إن كان الوقت قريبا، أو يبدأه من الأول إن طال الوقت، وسنتكلم إن شاء الله عن مسألة الفصل، ولم ينتقض وضوءه، أو يعيد الطواف من أوله إن كان وضوءه قد انتقض. إن كان وضوءه قد انتقض. وإن ابتدأ الشوط بباب الكعبة فإن دورانه هذا لا يعتد به حتى يصل إلى الحجر الأسود، فإذا وصل إلى الحجر الأسود فإنه يعتد به، وهذا الذي نقرره هو قول جمهور أهل العلم وهو الصواب، لأن الأدلة قد دلت عليه. من باب الفائدة العلمية لطلاب العلم، بعض أهل العلم يقولون إن الابتداء بالحجر الأسود سنة، فلو ابتدأ من أي مكان حتى أتم عند نفس المكان صح طوافه، وهذا قول ضعيف مرجوح، وهو معروف عند الأحناف. وقال بعض أهل العلم الابتداء بالحجر الأسود واجب وليس شرطا، واجب بمعنى أنه إذا ابتدأ عند غير الحجر الأسود حتى أتم الطواف وخرج من مكة فإنه يلزمه دم ذبيحة، لأنه ترك الواجب وهو البدء من الحجر الأسود، وهذا قول معروف عند المالكية. والصواب قول الجمهور أن البدء من الحجر الأسود شرط لصحة الطواف، شرط لصحة الطواف. وإن شاء الله سيأتينا السنن عند البدء بالحجر الأسود، وقد قدمنا هذا عندما ذكرنا صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم. الشرط الثالث لصحة الطواف أن يجعل البيت عن يساره، انتبهوا يا إخوة، أن يجعل البيت عن يساره وهو يطوف. لماذا؟ لأن الله أمر بالطواف فقال وليطوفوا بالبيت العتيق، وفسر هذا حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم. ومن فعله أنه جعل البيت عن يساره، وهذا يدل على لزوم هذا، لا سيما وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم. ولأن جعل البيت على يمين الطائف ليس عليه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون مردودا على صاحبه. وهذا الشرط هو قول جمهور العلماء أنه لا بد أن يكون البيت عن يساره، وهو الصحيح. طيب انتبهوا يا إخوة، هنا بعض الناس هداهم الله إذا أرادوا أن يطوفوا ومعهم نساء تحلقوا حول النساء وجعلوا حلقة حول النساء، وفي هذا في الحقيقة مخالفتان. المخالفة الأولى أن صحن الطواف لعموم المسلمين فلا يجوز أن يحجر منه شيء، لا يجوز أن توسع على نسائك لتضيق على المسلمين، يطوف النساء بما يكفيهن، أما يأتي عدد من الرجال ويجعلون حلقة حول النساء والناس يزدحمون فهذا نوع من الغصب لحق المسلمين في المطاف، فينبغي التنبه لهذا. ليس من حقك في صحن الطواف إلا ما يكفي لطوافك. والمخالفة الثانية أن بعضهم يطوف وظهره إلى الكعبة، لا يجعل البيت عن يساره بل يجعل ظهره إلى الكعبة من أجل حماية النساء، وهذا لا يتحقق فيه أنه جعل البيت عن يساره فلا يكون طوافه صحيحا. الشرط الرابع أن يكمل الأشواط السبعة كاملة، فلا يصح الطواف إلا بإكمال سبعة أشواط، لا ينقص الطائف منها شيئا ولو قليلا، فمن ترك منها شيئا يرى أنه بقي فإنه لا يصح طوافه ولا يعتبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد طاف سبعة أشواط كاملة، بدأ بالحجر الأسود وانتهى بالحجر الأسود، وهذا تفسير للطواف الذي أمرنا به، والأمر يدل على الوجوب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم. انتبهوا يا إخوة، هذا القول قول جمهور أهل العلم وهو الذي تنصره الأدلة، لكن بالنسبة لمحاذاة الحجر الأسود فإنه يكفي فيها الظن، يعني إذا رأى الإنسان أنه قد حاذ الحجر الأسود فقد حصلت المحاذاة، لا يوسوس الإنسان يقول باقي خطوة باقي كذا. إذا نظرت مثلا الآن قد تطوف من بعيد، فإذا نظرت ورأيت أنك قد حاذيت الحجر الأسود حصل المقصود والحمد لله وتم طوافك. الشرط الخامس أن يتطهر من الحدث والخبث. الطهارة من الحدث، والحدث كما يقول العلماء هو الوصف القائم ببدن الإنسان الذي يمنعه من الصلاة، إذا أخرج الإنسان ريحا من دبره أصبح محدثا، به وصف قائم ببدنه يمنعه من الصلاة. والخبث هو النجاسة، فلا بد لصحة الطواف من أن يكون الإنسان طاهرا في بدنه، طاهرا في ملابسه، متطهرا من الأحداث الكبرى والصغرى. فمن طاف على جنابه أو منتقض الوضوء أو بنجاسة على بدنه أو ثوبه وهو عالم بها فطوافه غير صحيح. انتبهوا يا إخوة، من طاف على جنابه ولو ناسيا محرم ذهب إلى الفندق يرتاح، أراد أن ينام، قال الصبح أطوف إن شاء الله، احتلم في نومه، لا يضر هذا إحرامه، لكن يجب أن يغتسل. لم يغتسل عند الاحتلام ونام إلى قبيل الفجر، لما أذن الفجر قام ونسي الجنابة وتوضأ وذهب إلى المسجد الحرام وصلى الفجر وبدأ يطوف وطاف، بعدما رجع إلى الفندق خلع إزاره فوجد المني فتذكر الجنابة، لا يصح طوافه، فلا بد من أن يغتسل ويعيد الطواف. من طاف منتقض الوضوء ولو كان ناسيا، إنسان وهو في الطريق توضأ ثم أحدث ثم نسي أنه أحدث وطاف، بعدما انتهى من الطواف تذكر أنه قد أحدث قبل الطواف، يجب عليه أن يتوضأ ويعيد الطواف. أما إذا كانت عليه نجاسة محرم حمل طفله فبال الطفل على إحرامه وهو في عمر يكون بوله نجسا وقال سأغسله إن شاء الله ونسي وطاف حتى انتهى من الطواف، طوافه صحيح. إذن يا إخوة، الفرق بين الجنابة والوضوء والحدث والنجاسة أن الجنابة والحدث إذا نسيهما الإنسان فطاف فإن طوافه لا يصح، أما النجاسة إذا نسي الإنسان وجودها فطاف ناسيا ثم تذكر بعد الفراغ من الطواف تماما، فالصحيح من أقوال أهل العلم أن طوافه صحيح. يقول قائل يا شيخ من أين أتيتم باشتراط الطهارة؟ من أين لكم أنه تشترط الطهارة في الطواف؟ قلنا قد دلت الأدلة على أن الطهارة شرط لصحة الطواف، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما قدم مكة توضأ ثم طاف بالبيت كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين، فالنبي صلى الله عليه وسلم طاف متوضئا أو غير متوضئ؟ طاف متوضئا، وهذا تفسير لأمر الله عز وجل في قوله وليطوفوا بالبيت العتيق، فأصبح الحال كأن الله عز وجل قال وليطوفوا بالبيت العتيق متطهرين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين هذا بفعله، فتوضأ صلى الله عليه وسلم. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ما طاف إلا متوضئا، وقد قال خذوا عني مناسككم، ولأن الطواف بغير وضوء عبادة لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وكل عبادة لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم أو يرشد إليها فإنها لا تكون صحيحة، لقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه المنطقة، فمن نطق فيه فلا ينطق إلا بخير، رواه الإمام أحمد والنسائي والترمذي والحاكم، وقال ابن خزيمة قال الحافظ ابن حجر صححه ابن السكن وابن خزيمة وابن حبان، ثم قال واختلف في رفعه ووقفه، ورجح الموقوف النسائي والبيهقي وابن الصلاح والمنذري والنووي، والمرفوع له شواهد تشهد له بالصحة. ومن أحسن من تكلم على هذا الحديث فيما اطلعت عليه ناصر السنة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، فقد أطال الكلام عن هذا الحديث جدا، وبين بيانا شافيا كافيا أن الحديث صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث الطواف بالبيت صلاة، الطواف بالبيت صلاة، والصلاة تشترط لها الطهارة بإجماع العلماء. قد يقول لي طالب علم يا شيخ الصلاة هنا يراد بها الدعاء، لأن الصلاة تطلق ويراد بها الدعاء. نقول ما يصلح هنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا أن الله أباح فيه المنطق، يعني أباح فيه الكلام، أما الصلاة فلا يجوز فيها الكلام من كلام البشر. ثم النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن نطق فيه فلا ينطق إلا بخير، يجوز للإنسان أن يتكلم في الطواف يا إخوة، لكن يحرم عليه أن يتكلم بحرام. بعض الناس وهم يطوفون يتغامزون على الحجاج، انظر انظر انظر، ويضحكون على الحاج لهيئته للونه لغير ذلك، وهذا حرام، هو حرام في غير هذا المكان، فكيف بهذا المكان الشريف وفي هذا الفعل الشريف. وبعض الناس يبدأ بالطواف، وهذه من مصائب هذا العصر الحديث، يبدأ بالطواف ثم يأخذ الهاتف ويتصل بزوجته في البلد، الآن أنا أطوف، انظروا في الكاميرا ربما أكون موجودا، وكيف حال الأولاد وكيف حال، بكلام هو في الحقيقة مباح ليس حراما ولكنه ليس خيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ومن نطق فيه فلا ينطق إلا بخير. فنهى عن كل كلام إلا الكلام بخير. وبعض الناس كل طوافه كلام، يبدأ الله أكبر ثم يتحدث مع زميله حتى ينتهي من الطواف، لا يذكر الله إلا قليلا، وهذا تفريط وإضاعة لهذا الثواب العظيم في هذا المقام الكريم. وجه الدلالة يا إخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطواف بالبيت صلاة. فالأصل أن كل أحكام الصلاة تلزم في الطواف إلا ما استثني بنص أو إجماع، ولا نص ولا إجماع على استثناء الطهارة. إذن الطهارة شرط لصحة الطواف. أيضا يدل على هذا يا إخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. متفق عليه. أمنا عائشة رضي الله عنها لما حاضت قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم منع الحائض من الطواف لحيضها، فهي ليست طاهرة. وليس المراد نهيها عن دخول المسجد كما ذكر بعض أهل العلم، لأنه لو كان المراد نهيها عن دخول المسجد لقال: غير ألا تدخل المسجد. لكن النبي صلى الله عليه وسلم علقه بالفعل وربطه بوصف غير ألا تطوفي، فمنعها من الفعل وهو الطواف حتى تطهري، فعلق الحكم بوصف الطهارة. وهذا الشرط وهو اشتراط الطهارة من الحدث والنجاسة لصحة الطواف هو قول جمهور العلماء، وهو الصحيح إن شاء الله لما قدمناه من الأدلة. طيب، ها هنا مسائل يحتاجها الحجاج ويسألون عنها دائما. أولها: من كان به حدث دائم. ما هو الحدث الدائم يا إخوة؟ الحدث الذي لا ينقطع أو ينقطع غير أن لا يعرف لوقت لانقطاعه وقت، إنسان مبتلى بخروج الريح، مبتلى بخروج الريح، وهذا يسمى الاستطلاق. الاستطلاق هو أن تستطلق البطن فلا تمسك عن الريح. فبعض الناس يكون عنده هذا الخروج الريح عنده بصفة شبه مستمرة، هذا حدث دائم. امرأة مستحاضة وليست حائضة يخرج منها الدم باستمرار وليس حيضا، هذا حدث دائم. رجل عمل عملية البروستات وأصبح لا يمسك البول، ينقط البول دائما منه أو شبه دائم، هذا حدث دائم. هل يشترط له أنه كلما خرج الحدث يتوضأ ويعود ويطوف؟ الجواب لا، فربنا سبحانه رحيم. فماذا يصنع؟ يتوضأ عند إرادة الطواف، يستنجئ ويتوضأ، ثم يطوف ولا يضره ما حصل أثناء الطواف، طوافه صحيح. هذا يقول فيه العلماء يستصحب الطهارة حكما، يستصحب الطهارة حكما، لأن حدثه دائم. إلا، وانتبهوا لهذه الصورة جيدا، إذا انتقض وضوءه بغير الحدث الدائم. إنسان به سلس بول، يخرج البول بصفة مستمرة أو شبه مستمرة، يتوضأ عند الطواف ويطوف وطواف صحيح، لكن لو خرج منه ريح انتقض وضوءه، لأن هذا ليس معذورا فيه. فينتبه لهذا. لا يعني أن لا يعني قول الفقهاء إن الذي به حدث دائم يتوضأ عند أول الطواف ولا يضره ما وقع في أثناء الطواف أنه يعفى عن جميع الأحداث، لا، وإنما عن الحدث الدائم فقط. وهذا لا بد من فهمه، لأن بعض الحجاج مساكين ما يعرفون هذا، وعندهم خاصة استطلاق الريح، فكلما خرج منه ريح قطع الطواف، ربما يطوف 20 مرة 30 مرة ما انتهى من هذا الأمر. الأمر الثاني، من كان عاجزا عن الطهارة، كمن كان غير قادر على استعمال الماء ولا على استعمال التراب، إنسان مريض لا يستطيع أن يستعمل الماء ولا يستطيع أن يستعمل التراب. وهذا يا إخوة موجود، وقد سألني بعض الناس عن هذا، الطبيب قال له لا يصلح أن يصل إليك الماء أو التراب، هذا يسمى عند العلماء بفاقد الطهورين، وهذا يطوف على حاله وطوافه صحيح على الصحيح من أقوال أهل العلم، يصلي على حاله. انتبهوا يا إخوة، بعض الناس يكون في المستشفى، يكون في المستشفى ولا يجد من يوضئه ولا من ييممه، فلا يصلي، ربما يمر عليه 5 أيام ما يصلي، وإذا قيل له لماذا لا تصلي قال والله قلبي يتقطع ودي أصلي لكن ما يوجد من يوضيني ولا من ييممني. نقول لا يا أخي، ما دمت غير قادر على الوضوء ولا التيمم صلي على حالك، وصلاتك على الصحيح من أقوال أهل العلم صحيحة، ولا يلزم أن تعيدها إذا شفاك الله. إذا كنت عند الطواف غير قادر على استعمال الماء ولا على استعمال التراب فإنك تطوف على حالك ويصح طوافك على الصحيح من أقوال أهل العلم. المسألة الثالثة، وهذه من أشكل المسائل مع كثرة وقوعها، وهي مسألة متعبة للعالم وللعام، وهي مسألة المرأة إذا حاضت ولم تطف طواف الإفاضة. المعذرة يا أخوة، اليوم عندي ألم في الحلق ولذلك أحتاج أن أرتاح قليلا. المرأة إذا كانت تخاف الحيض فإن العلماء يقولون الأولى لها أن تتعاطى ما يمنع الحيض، يعني المرأة إذا كانت تعرف من حالها أنها تحيض مثلا من اليوم 8 إلى يوم 16 ورحلتها هي في اليوم 14، ينبغي قبل الدخول في الحج أن تتخذ ما يمنع الحيض بالرجوع إلى طبيبة مختصة حتى لا تتضرر. وكذلك نص العلماء، وهذه مسألة يغفل عنها كثير من الناس، على أن الرجل إذا كان معه نساء يخفن الحيض ينبغي أن يبادر بهن إلى طواف الإفاضة في أول وقته، يعني قبل الرمي ينزل من مزدلفة إلى البيت الحرام مباشرة لتطوف المرأة، فإن مسألة حيض المرأة قبل طواف الإفاضة مسألة متعبة شاقة، فالسلامة منها هي الخير. لكن إذا وقع الأمر، مسلمة حاجة جاءها الحيض في يوم عرفة، فماذا تصنع؟ الجواب أن المرأة الحائض لا يجوز لها أن تطوف حال حيضها ولا يصح طوافها حال الحيض، لحديث عائشة رضي الله عنها، ويجب عليها أن تبقى في مكة، يجب عليها أن تبقى في مكة حتى تطهر من حيضها وتغتسل وتطوف، ولو حبست رفقتها ولو حبست كثيرا من الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حاضت أم المؤمنين صفية رضي الله عنها قال أحابستنا هي، وفي رواية حابستنا هي، فقالوا إنها أفاضت، فقال فلا إذن هذا دليل من السنة على أن المرأة الحائض تحبس في مكة شرعا، حتى تطهر وتؤدي طواف الإفاضة. فإذا كانت مرتبطة بمواعيد محددة للرحلة فإن الواجب عليها كما ذكرنا سابقا أن تتخذ التدابير مسبقا لمنع الحيض. لكن إذا وقع الأمر أخت لنا حاجة وهذا كثير جدا حجت وحاضت يوم التاسع وموعد الرحلة يوم الرابع عشر وهي لما تطهر وجاءتنا تستفتي ماذا أفعل؟ نقول أولا الواجب أن تسعى لتغيير رحلتها حتى تبقى وجوبا شرعيا بمراجعة الخطوط لعلها أن تجد، فإن لم تجد فإنها تبحث في رفقتها من البلد عمن يبادلها في الرحلة فتأخذ رحلته المتأخرة ويأخذ رحلتها المتقدمة إذا أمكن هذا. فإن تعذر هذا ما لا يوجد إلا هذه الرحلة فإن الواجب أن تأخذ ما يرفع عنها الدم، وهناك أشياء تعرفها النساء وأشياء يعرفها الأطباء تقطع دم الحيض، فيه أعشاب تعرفها النساء وفيه أدوية يعرفها الأطباء إبر أو غير إبر تقطع دم الحيض، فهنا الواجب عليها أن تبحث عما يرفع الدم. فإن تعذر ذلك إما لأن صحتها لا تسمح أو لأنها فعلت ولم ينقطع الدم أو غير ذلك، فإن أمكن أن تسافر وترجع إلى مكة بعد طهرها لتحيض وجب هذا. وهذا مثلا امرأة في المدينة مقيمة في المدينة حاضت وقال الرفقة سنذهب لن نبقى، يجوز لها أن تأتي إلى المدينة، فإذا طهرت اغتسلت ثم ذهبت إلى مكة وطافت. وكذلك لو كانت في بلد بعيد وكانت أمورها ميسورة كأن كانت ذات مال يمكنها أن تذهب وتعود، فإن هذا هو الواجب. فإن تعذر ذلك وعلم الله عز وجل من حالها أنها اجتهدت ولم تجد كل الذي ذكرناه، وانسدت أمامها الأبواب ولم يبق أمامها إلا احتمالات ثلاثة: الأول أن نقول لها أنت محصرة، أنت محصرة فتتحلل تذبح وتتحلل من إحرامها. لكن أين المشكلة هنا؟ المشكلة أنها يكون فاتها الحج فلا يعتبر حجها، وهذا أمر في غاية الحرج والمشقة، لا سيما أن نعرف أن بعض المؤمنات يعيشن العمر كله على حلم الحج، ربما منذ بلوغها وهي تجمع القليل من المال والقليل من المال والقليل من المال رجاء أن تحج. فإذا قلنا لها وقد تمكنت وقفت بعرفة ثم حاضت وقلنا لها أنت محصرة، اذبحي وتحللي وكأنك ما صنعت شيئا، ربما كان الموت أحب إلى قلبها من أن نفتيها بهذا. ففيه حرج شديد ومشقة. والاحتمال الثاني أن تسافر إلى بلدها بدون طواف، فلا تكون قد تحللت التحلل الكامل فتبقى حراما على زوجها حتى تموت أو تعود فتطوف، ربما تبقى 20 سنة 30 سنة. وهذا أيضا فيه من المشقة الشيء الكثير جدا. وإذا قلنا لها في بلدها أنت طيب حتى تحلي لزوجك أنت محصرة، اذبحي وتحللي، عدنا إلى الأمر الأول. والاحتمال الثالث أن تتحفظ وتستثفر وتطوف على حالها، يعني ما عندنا إلا واحد من هذه الاحتمالات الثلاث. وهذه المسألة معترك الأقران ومحل تطاحن العلماء، وقد اختلفت كلمة العلماء في هذه المسألة. فمن مانع طوافها على كل حال وهو متمسك بظاهر النصوص، ومن قائل إنه يجوز لها أن تطوف في هذه الحال. والذي يظهر لي والله أعلم أنه الراجح من أقوال أهل العلم أنه يجوز لها أن تتحفظ وتستثفر وتطوف على حالها، ويكون طوافها طوافا صحيحا. لماذا؟ لأن هذا هو الأقرب إلى قواعد الشريعة وإلى ما يريده الله. الله عز وجل يقول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فالله يريد بنا اليسر. ولا شك أن كل قول غير القول بأنها تطوف على حالها، ألاحظ أني حصرت المسألة قلنا كذا 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 كذا، لا شك أن كل قول في هذه الحال غير القول بأنها تطوف على حالها عسر شديد جدا، والله لا يريد بنا العسر. ولأنه ليس في وسعها أن تفعل إلا هذا، ماذا في وسعها؟ والله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا وسعها، ولا وسع لها غيره. ففي هذه الحال يكون هذا المطلوب منها. وإذا كنا يا إخوة نجيز الصلاة مع اختلال أركانها عند الاضطرار، مثل لو كان الإنسان في الطائرة ودخل وقت الفجر ويخرج وقت الفجر وهو في الطائرة، فإنا نجيز له أن يصلي قاعدا وأن يصلي ولو لم يتجه إلى القبلة، وأن يصلي مومئا بالسجود والركوع من أجل الوقت، فمن باب أولى أن نجيز لهذه المسألة لهذه المرأة في هذه الحال أن تطوف على حالها. فالذي يظهر والله أعلم أن هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. إذن يا أخوة، الشيخ رحمه الله، الشيخ ابن باز، كان في الأول أفتى بأن تطوف، ثم في آخر حياته رحمه الله تشدد في المسألة وقال أبدا ما تطوف ما دامت حائضا، هذا هو قول الرسول صلى الله عليه وسلم، فتمسك بظاهر النصوص. هذا آخر الأقوال للشيخ ابن باز رحمه الله، لأن بعض طلاب العلم سألني وقالوا إن وجدنا أن الشيخ يجيز لها أن تطوف. الحقيقة أن هذا في الأول، أما آخر ما كان عليه الشيخ ابن باز رحمه الله فهو أنه يمنعها، لكن الذي يظهر لي هو ما ذكرته لكم. إذن ذكرنا 5 شروط لصحة الطواف: النية، والابتداء من الحجر الأسود، وأن يجعل البيت عن يساره، وأن يكمل 7 أشواط، وأن يتطهر. أيضا من الشروط ستر العورة، وانتبهوا لهذا يا إخوة، ستر العورة، فإنه يشترط لصحة الطواف أن يستر الطائف عورته، والمقصود بالعورة هنا العورة في الصلاة، وعورة الرجل في الصلاة من السرة إلى الركبة، من السرة إلى الركبة، فينبغي للحاج، يجب عليه أن يتأكد أن الإحرام لا ينزل عن السرة، لأن نجد بعض الحجاج يجعل إزاره تحت السرة، ولا سيما من ابتلي ببطن كبيرة تجد أنه المسكين ما يتنبه، فيربط الإزار تحت سرته ربما بأربعة أصابع أو 5 أصابع، وهذا يبطل الطواف. وبعض الرجال ربما رفع إزاره فوق الركبة فكشف بعض فخذه، وهذا أيضا يبطل الطواف. ما الدليل على اشتراط ستر العورة؟ الدليل أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف ساترا لعورته، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يؤذن في الحجة التي حجها أبو بكر الصديق رضي الله عنه بالناس ألا لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. متفق عليه. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف بالبيت صلاة، والصلاة يشترط لصحتها ستر العورة. الشرط السابع الذي ذكره العلماء الموالاة بين الأشواط، ومعنى الموالاة أن لا يفرق بين أشواط الطواف. وقد اتفق العلماء على أن القعود اليسير أثناء الطواف للاستراحة لا يضر. إنسان يطوف تعب وجلس في الظل يسيرا ليستريح، هذا لا يضر ويكمل طوافه. ثم اختلفوا فيما إذا حصل القطع بين الأشواط وقتا طويلا يزيد على وقت الاستراحة. فذهب الإمام مالك والشافعي في القديم والإمام أحمد إلى أن الموالاة بين الأشواط شرط، فمن تركها لم يصح طوافه. إنسان يطوف ثم بعد الشوط الخامس رأى زملاءه يجلسون من البلد، لم يرهم سابقا من فترة طويلة يعني، فقطع الشوط وذهب يتكلم معهم، وأخذ يتكلم معهم ساعة عن البلد وأهل البلد وماذا حصل وماذا حصل وماذا حصل، ثم رجع. على هذا القول يبطل طوافه، لأنه لم يوالي بين الأشواط. طيب ما دليلكم؟ قال والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف مواليا بين الأشواط، وكما قلنا سابقا هذا تفسير لأمر الله عز وجل لنا بالطواف. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم. وذهب كثير من المالكية إلى أن الموالاة واجبة، فمن تركها جبرها بدم، فمن تركها جبرها بدم. وذهب الأحناف إلى أن الموالاة سنة، والذي يظهر والله أعلم أن الموالاة شرط، إلا إذا قطع الإنسان الطواف لضرورة كأن فقد زوجته فقطع الطواف وأخذ يبحث عنها في داخل الصحن أو نحو هذا. طيب هنا مسائل لابد أن نذكرها لأن الحجاج يحتاجون إليها، ولابد أن يعرفها طلاب العلم لأنها قل أن تذكر في الدروس. المسألة الأولى، هل قطع الطواف للصلاة يخل بالموالاة؟ إنسان يطوف فأقيمت الصلاة فقطع الطواف ليصلي، هل هذا يخل بالموالاة؟ الجواب أن العلماء قد اتفقوا على أن قطع الطواف للصلاة المفروضة لا يخل بالموالاة. قالوا عبادة مشروعة جاء وقتها في أثناء الطواف فلا تضر الطواف، عبادة مشروعة جاء وقتها في أثناء الطواف فلا تضر الطواف. أما لغيرها كصلاة الجنازة فقد اختلف العلماء فيها، والأحوط أن لا يقطع الإنسان الطواف لصلاة الجنازة خروجا من خلاف العلماء. طيب، إذا قطع الطائف الطواف للصلاة فمن أين يبدأ بعد الصلاة؟ أنا أطوف أقيمت الصلاة وأنا في نصف الشوط، قطعت الشوط وصليت، فمن أين أبدأ؟ أقول اختلف العلماء في ذلك، فذهب الإمام مالك والشافعية في الأصح إلى أنه يبدأ من حيث وقف، يعني يكمل، يبدأ من حيث وقف. وذهب الإمام أحمد وبعض الشافعية وبعض المالكية إلى أنه يبدأ من الحجر الأسود، يعني يبدأ الشوط من أوله، ليس الطواف، يبدأ الشوط من أوله. والأقرب للصواب والله أعلم أنه يبدأ من المكان الذي قطع الطواف فيه. لماذا؟ لأن البخاري رحمه الله في الصحيح ذكر تعليقا قوله وقال عطاء في من يطوف فتقام الصلاة أو يدفع من مكانه إذا سلم يرجع إلى حيث قطع عليه ويذكر نحوه عن ابن عمر وعبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهم. ذكر هذا البخاري تعليقا قال ويذكر نحو قول عطاء عن ابن عمر وعبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهم، ولم ينقل لهم مخالف من الصحابة، يعني لو أن إنسانا قطع الطواف ليصلي فإنه إذا سلم يبدأ من المكان الذي قطع فيه الطواف. ومعنى قول عطاء أو دفع معناها أنه لو دفع في أثناء الطواف فخرج خارج المطاف فإنه يرجع إلى المكان الذي دفع منه. تعرفون أنه لا بد، هذا سيأتي إن شاء الله، لا بد أن يكون الطواف في المطاف وسنبين ما هو، فلو دفع خارجه فإنه يرجع إلى المكان الذي دفع منه. لكن ينبغي أن ننتبه هنا يا إخوة أن نحدد المكان الذي وقفنا عنده، ربما تقف ثم تتقدم من أجل الصفوف، انتبه للمكان، فإذا شككت فخذ بالأحوط، شككت هل هو من هنا أو قبل، خذ بالذي قبل، خذ بالأحوط. طيب، تأتي هذه المسألة وهي حقيقة من مسائل الحجاج التي تشكل خاصة مع الزحام. إذا قطع الطواف من أجل انتقاض الوضوء، نحن قلنا يا إخوة الطهارة شرط، أحدث في أثناء الطواف، مسلم يطوف في الشوط السابع أحدث، يجب عليه أن يخرج ويتوضأ، خرج وتوضأ، إذا عاد ماذا يصنع؟ هل يطوف الشوط السابع فقط؟ طبعا لا شك أن الشوط انتقض الآن، لكن هل يطوف الشوط السابع فقط أو يعيد الطواف من أوله؟ اختلف العلماء في هذا، فذهب الإمام مالك والإمام أحمد في أصح الروايتين عنه إلى أنه ينقطع طوافه ويجب أن يبدأ الطواف من جديد بعد التطهر، يعني يعود ويبدأ من الشوط الأول. وذهب الشافعي في القديم والإمام أحمد في رواية إلى التفصيل، فقالوا إن أحدث عمدا وجب عليه أن يتطهر ويبدأ من جديد، وأما إن غلبه الحدث ولم يتعمد الحدث فإنه يتوضأ ويبني، يبني يعني الذي مضى صحيح، ويأتي بالشوط السابع على مثالنا الذي ذكرناه. وذهب الشافعي في الجديد ومالك في رواية إلى أنه يبني على ما مضى إذا توضأ مطلقا، هذه أقوال أهل العلم، يبدأ من جديد. التفصيل: إن تعمد الحدث يبدأ من جديد، وإن غلبه الحدث يبني. القول الثالث: يبني. والذي يظهر لي والله أعلم أنه راجح أنه يبدأ من جديد. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطواف بالبيت صلاة. والمعلوم أن من أحدث في أثناء الصلاة بطلت صلاته، ووجب عليه أن يبدأ الصلاة من جديد. من أين اشترطنا للطواف الطهارة؟ من أقوى الأدلة قول النبي صلى الله عليه وسلم: الطواف بالبيت صلاة، فنعطي الطواف حكم الصلاة إلا ما خرج بدليل أو إجماع، ولا دليل ولا إجماع يخرج هذا هنا. فالصواب من أقوال أهل العلم أنه يبدأ من جديد إذا أحدث وتوضأ. هذا فيما ظهر لي والله أعلم أنه أرجح الأقوال في المسألة، وبقي بعض الشروط للطواف لعلنا نكملها غدا إن شاء الله عز وجل، ونتكلم عن شروط السعي، فلعلنا نجيب عن سؤال واحد، لأني في الحقيقة يعني متعب من جهة الحلق. وأحتاج الوقت من جهة أن عندي درسا في الجامعة. نعم تفضل.
أحسن الله إليكم شيخنا، هذا سائل يسأل فيقول: أنا حاج وأريد أن أصور هذا الدرس لكي أستفيد منه، أنا وعائلتي في الفندق وبعض الإخوة يقول هذا حرام، أفتونا مأجورين.
ماذا تريد بصورة الشيخ؟ يكفي صوت الشيخ؟ تريد أن تستفيد من الدرس، هذه نعمة، لكن ماذا يعنيك في صورة الشيخ؟ لن يغير من الأحكام شيئا، والإشارة نادرة، فلا حاجة يا إخوة. التصوير بالفيديو من المشتبهات، هذا الراجح، ليس حراما بينا ولا حلالا بينا، فتركه أليق إلا لحاجة، ولا حاجة لصورة الشيخ في الدرس، أنت تنتفع بالصوت، فسجل الصوت، ولو أنك صورت هذه القبة والصوت يسجل ما في مانع، لكن تصوير الشيخ والطلاب نحو ذلك لا حاجة لك به. فمثل هذه المشتبهات الأليق بالمؤمن أن يبتعد عنها، ولعل في هذا كفاية، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم ونفع